بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الإخوة والأخوات أعضاء برنامج التخطيط التشغيلي، أسعد الله مساءكم بكل خير. نواصل الحديث عن التخطيط التشغيلي، ونتحدث في هذا الجزء عن طبيعة التخطيط التشغيلي ومسارات التخطيط التشغيلي، كيف يبدأ وكيف يختتم. تحدثنا سابقا أن التخطيط الاستراتيجي يعتبر هو الأب والمصدر الرئيسي للتخطيط التشغيلي، وقلنا أن التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن رؤية للمستقبل تحدد الصورة أو الشكل الذي يجب أن تكون عليه المؤسسة أو العمل أو المشروع. وبالتالي التخطيط التشغيلي هو عبارة عن عمليات وأنشطة تتم خلال فترة قصيرة أو متوسطة لا تتجاوز العام لتحقيق أهداف التخطيط الاستراتيجي. ولذلك لا بد للتعرف لطبيعة أو عن طبيعة التخطيط التشغيلي أن نتعرف على الأسئلة التي تنظم هذا التخطيط، وهي نفسها أسئلة التخطيط الاستراتيجي مع توسع قليل. التخطيط التشغيلي عملية مستمرة خلال اليوم العملياتي أو الشهر أو الأسبوع أو العام، تتضمن تحديد طريقة سير الأمور للإجابة عن أسئلة محددة، مثل ماذا يجب أن نفعل، ما هي الأنشطة التي يجب أن تنفذ خلال يوم أو خلال أسبوع أو خلال شهر. وهذه الأنشطة هي عبارة عن مهام وتسمى تاسك. إذن هذه التاسكس أو التاسكات زي ما نقول نحن، هذه التاسكات هي عبارة عن أعمال وأنشطة وأفعال محددة يقوم بها الشخص المكلف بالعمل وفقا لوصفه الوظيفي لتنفيذ أهداف أو لتحقيق أهداف المؤسسة. وعندما نتحدث عن عمليات أو التاسكس أو مهام بسيطة أو صغيرة أو أنشطة، نتحدث عن إجراءات تنفيذية يقوم بها الشخص باستخدام الموارد الموجودة، سواء كان موارد خام أو سواء كان وقت أو سواء كان تكنولوجيا أو سواء كان مال أو سواء كان عمالة مدربة. هذه كلها تعتبر موارد. ولذلك عندما تبدأ أنت العملية الإنتاجية أو العملية الخدمية، أنت ترفع احتياجات محددة، تقول أنا أحتاج هذه الأمور لتنفيذ هذا العمل. تقول مثلا أنا أحتاج عدد كذا شخص، واحد أحتاج ماكينة كذا، أحتاج تمويل كذا، أحتاج مواد خام كذا. فتقوم بتجميع وتشغيل هذه العناصر كلها ضمن نظام محدد لسير وإنتاج العملية الإنتاجية والخدمية لتقديم منتج نهائي يتم تقييمه وبيعه للجمهور. ولذلك تحديد ماذا يجب أن نفعل هي خطوة أساسية في التخطيط التشغيلي. أنت دار تعمل شنو؟ وهذا يعني أنه في كل يوم في عملية، إما تعتبر جزء من عملية إنتاجية على خط سير إنتاج طويل، أو تعتبر عملية كاملة تتضمن كل شنو إنتاج العملية في خطوة واحدة. طيب السؤال الآخر أو السؤال الثاني، من يقوم به؟ ماذا يجب أن نفعل؟ السؤال الآخر أو الثاني، من يجب أن يقوم بهذا العمل؟ على خط إنتاج طويل مثلا، إذا زرنا المصانع هنلقى أنه مثلا إذا نحن نريد أن ننتج أو ننتج قارورة للمياه الغازية أو المشروبات الغذائية، فأن هذه العملية الإنتاجية تمر بعدة مراحل. من المرحلة الأولى مرحلة استيراد المواد الخام أو تحضير المواد الخام، ومن ثم بعد ذلك إعادة خلطها أو تعبئتها أو مزجها بالمكونات الغذائية والمواد الحافظة، ثم بعد ذلك دخولها إلى مرحلة الجانب الخاص بصناعة القوارير، ثم تعبئة هذه القوارير بالمواد الغذائية، ثم التغليف والتبريد أو التغليف بشكل نهائي في الكرتونة، ثم تصديرها مثلا إلى الجمهور. لو تخيلنا أن هذه هي عدة عمليات تمضي على خط إنتاج واحد في مصنع، هل الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات هم أشخاص ذوي قدرات واحدة أو أعمار واحدة أو خبرات واحدة؟ لا طبعا. على كل عملية يمكن أن يكون هناك عدد مختلف من الأشخاص. كل عملية، عملية التغليف تختلف من عملية التعبئة، تختلف من عملية المزج مثلا للمواد الخام أو العملية الصحية أو عمليات إجراءات السلامة أو عمليات الإشراف والمتابعة. كل عملية من عمليات الإنتاج أو تقديم الخدمة يقوم بها عدد محدد من الأشخاص، ونوع معين من الأشخاص بتدريب محدد، ويمتلكون حتى من الأدوات ويمتلكون حتى من المعدات الشيء الذي يختلف من كل شخص لآخر. ولذلك نحن نحتاج أن نعرف من يقوم بهذا العمل. الشخص الذي ينبغي أن يقوم بهذا العمل له علاقة وثيقة بطبيعة العمل الذي يقوم به. السؤال الثالث في التخطيط التشغيلي: أين يقوم بهذا العمل؟ وهو تحديد المكان والبيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة التشغيلية. هناك أمكنة وبيئات محددة بمواصفات معينة للعملية الإنتاجية. هذه البيئات لابد أن تتميز بالتحضير الجيد، بشروط السلامة، بتوفر المعدات، توفر الطاقة مثل الكهرباء والمياه، توفر أماكن دخول وخروج سليمة، توفر كذا وكذا وكذا. إذن هذا المكان، سؤال أين يجيب عن سؤال المكان والبيئة، المكان والبيئة التي على أساسها تتم عملية التشغيل والتي على أساسها تتم عملية التخطيط. لأنه إذا المكان صغير فأنا أخطط لاستيعاب عمالة قليلة، وإذا المكان كبير يمكن أن أستوعب عمالة أكثر. إذا المكان إجراءات السلامة فيه عالية ومتميزة يمكن أن أخاطر باستيراد أجهزة ومعدات ذات طبيعة حساسة وأتعامل معها بكل سلاسة. وكذلك إذا المكان فيه بعض المشكلات الأمنية من حوله، لا أستطيع أن أخاطر بشراء مواد أو بشراء معدات يمكن أن تكون ذات حساسية تسبب مشكلات أكثر، وهكذا. إذا البيئة والمكان له علاقة وثيقة جدا بتحديد عدد الأشخاص، بتحديد طبيعة الآلات التي يتم استخدامها، تحديد المواد الخام، تحديد أشياء كثيرة جدا. السؤال الرابع: متى سوف نقوم بهذا العمل؟ وهو تحديد الزمان. وكذلك الزمان أو التوقيت له تأثير في عملية التخطيط التشغيلي. عندما نخطط لتنفيذ مشروعات في الصيف يختلف عن الشتاء، يختلف عن الخريف. عندما نقوم بتنفيذ مشروعات في أول العام يختلف عن آخر العام. عندما نقوم بتنفيذ مشروعات في الموسم، ما يسمى بالموسم، ولكل صنعة ولكل منتج وخدمة لها موسم يختلف من غير الموسم. إذن تحديد التوقيت مهم. العمل في الليل يختلف عن العمل في النهار. العمل 8 ساعات في اليوم يختلف من أكثر من 8 ساعات. العمل بدوام يختلف من العمل بدوامي. هذه كلها عناصر في التخطيط تؤخذ في الحسبان حتى نستطيع أن نسيطر على إجراءات المشروع. السؤال الخامس: كيف نستطيع أن ننفذ العمل؟ وهو تحديد الآليات والوسائل المناسبة لتنفيذ العمل. كيف التغنية؟ كيف الطريقة؟ كيف الأسلوب؟ كيف المواصفات؟ كيف المعايير؟ هذه كلها أسئلة لابد أن نقوم بإجابتها. إذن عندما نبدأ عملية التخطيط التشغيلي لابد أن نجيب على هذه الأسئلة، الأسئلة الخمسة الرئيسية: ماذا يجب أن نفعل؟ من يقوم بهذا العمل؟ أين؟ متى؟ وكيف؟ إذن إذا أجبنا على هذه الأسئلة من قبل أن نشرع في التنفيذ فنحن قد قمنا بالتخطيط. لما ندي إجابات للأسئلة الخمسة دي يا جماعة بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة، فنحن إذن هنا نقوم بعملية تخطيط تشغيلي، خصوصا إذا كان هذا التخطيط لمدة عام فأقل. وبالتالي هذه الأسئلة سوف تقودنا مباشرة لإجابات عامة عن طبيعة الأشياء التي يجب أن نقوم بها، وأين نحن من الهدف الذي نريد أن نصل إليه في النهاية في إنتاج هذه الخدمة أو المنتج، وما هي العوامل التي سوف تساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق هذا الهدف للتخلص منها والقضاء عليها، وكذلك البحث عن البدائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف وما هو البديل الأفضل. إذا قمنا بهذه الصورة فإن نتائج التخطيط سوف تكون كالآتي: أولا سوف يتم تحديد الموارد المطلوبة وفقا لهذه الخطة. وسبقا قلنا أن بواسطة التخطيط التشغيلي أو الاستراتيجية نريد نستطيع أن نحدد المالية والميزانية المطلوبة، أن نحدد الأشخاص وعددهم، أن نحدد الوقت الكافي للعمل، أن نحدد التكنولوجيا المطلوبة. وبالتالي هذه واحدة من أهم نتائج ونواتج التخطيط، وهذا يتضح لنا تماما أهمية التخطيط. يعني إذا أنت لم تخطط فربما تشتري مواد لا تحتاجها، تتعاقد مع أشخاص لا تحتاجهم، تؤجر مكان لا تحتاجه. دي كلها أخطاء تحدث نتيجة ضعف التخطيط، بالذات التخطيط التشغيلي. وبالتالي من نتائج التخطيط الإيجابية تحديد الموارد المطلوبة وتحديد عدد ونوع الموظفين المطلوبين سواء كانوا فنيين أو مشرفين أو مدراء، وكذلك تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب الأعمال التي تنجز، وهي تحديد الهيكل. يعني لما تيجي تعمل لك هيكل بناء على التخطيط التنظيمي أنت سوف تحدد أي هيكل تحتاج، هل تحتاج إلى هيكل صغير أم كبير أم متوسط، هل تحتاج إلى مدير تنفيذي، هل تحتاج إلى مدير فني، هل تحتاج إلى محاسب متفرغ، هل تحتاج إلى مدير سلامة، هل تحتاج إلى مشرف، هل تحتاج إلى حارس أمني. هذه وظائف، هذه أعمال، يعني لا يمكن خبط عشواء أن تفكر بشكل مباشر في هذه الوظائف لتقوم بعد ذلك بإعداد المرتبات، هذا خاطئ. أنت تحدد الهيكل التنظيمي بناء على الأهداف والبيئة المتوفرة. كذلك من نتائج التخطيط تحديد المستويات القياسية في كل مرحلة، وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيق الأهداف مما يمكننا من إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. المستويات القياسية نقصد بها المواصفات والمعايير التي على أساسها نستطيع أن نقول انتهينا من هذه المرحلة. إذا رجعنا لمثال إنتاج المواد الغذائية على خط إنتاج، كيف نستطيع أن نقول أن هذه القارورة ملئت مثلا ب 100 أو 150 مليمتر من المشروب الغازي أو المشروب الغذائي؟ ما هو المعيار؟ هل هناك سعة محددة في العبوة أو مكان محدد في العبوة إذا امتلأ نستطيع أن نقول أن المتين أو المئة وخمسين أو المئة مليمتر اكتملت؟ كيف نضمن سلامة المكونات من ناحية صحية؟ ما هو المعيار؟ إذا لما نحدد المستوى القياسي لكل عملية كيف نستطيع أن نتأكد أن هذه العملية صحيحة واكتملت وأصبحت عملية موافقة للمواصفات الفنية والمواصفات الإدارية؟ حينئذ يمكننا أن نقول أن هذه نتيجة من نتائج التخطيط. نواصل في التسجيل القادم.